وتمتعه فيها طويلة. الثالث تلف العين أو سيرورته كالتالف من مسقطات الرد. تلف العين، تلف العين لا يسقط سائر الخيارات، الخيار لا يسقط بتلف العين، إنما في خيار العيب يسقط الرد خاصة بتلف العين للنصوص الخاصة، وإلا في سائر الخيارات مجرد التلف بما هو من دون دلالتي على الرضا أو سائر المسقطات لا يسقط الخيار فوق، يعني غاية الأمر أنه حينما فسخ يرجع إليه البدل. لكن في خيار العيب الخيار لا يسقط، الرد يسقط، لأن الآن كلامنا في مسقطات الرد. يقول تلف العين أو سيرورته كالتالف، يعني إذا مثلا نقل عنه ببيع لازم صار كالتالف، فإنه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة، بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين. المستند فيه بعد ظهور الإجماع، إذن الإجماع دليل الأول، إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين. في مرسلة جميل قال الإمام إن كان المتاع قائما بعينه فمع التلف ليس قائما بعينه، بل حتى مع نقله عن ملك المشتري أو البائع بناقل لازم أو جائز. أمس قال الشيخ الأنصاري حتى لو نقل بناقل جائز العين ليس قائما بعينه. فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد، هذا منزلة التالف إباق العبد، أو انعتق العبد على المشتري، انعتاق قهري، اشترى عمودي، فانعتق بعدما اشترى ثم وجد به عيبا، هذا صار كالتالف لأن الحر لا يرجع للرق. مما
ليش ما يرجع؟ ليش ما يرجع؟ يعني مطلق لو فقط إذا كان والده مثلا
الحر إذا تحرى بعد ما يرجع للرق. هذا قاعدة في أبواب الإماء والعبيد، بعد الانعتاق ما يرجع إلى الرق إلا إذا صار استيلاء مرة ثانية مثلا أخذ أسيرا وعبدا في الحرب، بعد أما الحر ما يرجع عبد. مما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس لا يخلو عن شيء. انعتاق ليس مسقط بنفسه بل إنما هو من أجل التلف. نعم ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجر التصرف، فهو أيضا لا يخلو عن شيء، هذا مو تصرف الأولى ما ذكر. ثم نولو عاد الملك للمشتري لم يجوز رده للأصل، لما سقط الرد رجوع حق الرد خلاف الأصل، خلافا للشيخ بل للمفيد. هذا بالنسبة لأصل المسألة. فرع في هذه المسألة، مسألة التصرف والتلف، يقول: لا خلاف نصا وفتوى في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب. هذا استثناء عن التصرف في المبيع. في الجلسة الماضية الشيخ وصل إلى هذه النتيجة، قال: التصرف إن كان مغيرا للعيب أو كان بعد العلم بالعيب ومؤذنا بالرضا فهذا يسقط الرد، أما إذا لم يكن مغير ولا مؤذن بالرضا فلا يسقط الرد. هذا ما مر عن الشيخ الأنصاري أمس، صحيح. هسه شو يقول؟ هسه يقول: إلا الواطئة، الواطئة لا يوجب سقوط حق الرد، عفوا يوجب سقوط حق الرد، بالوطء يسقط حق الرد ولو وجدت بها عيبا، ولو أن الوطء تصرف غير مغير للعين وليس مؤذنا بالرضا، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانعون. إذا قلنا مطلق التصرف مانعون خلف الواطئ من أفراد التصرف، يعني ما كفت معضلة في الواطئ، أم قلنا باختصاصي بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه. غاية الأم كون الواطئ على هذا القول مستثنى عن التصرف الغير المغير للعين، تخصيص تصرفات غير مغيرة لا تسقط الرد إلا الواطع، كما عرفت من عبارة القمية تخصيص. العلامة أساسا ذكر وجه آخر، يعني قال يعني تخصص يعني مغير للعين، الواطع مغير، شلون الواطع سوى كلام في وطء الأمى، أمى يعني عادة مو باكر، فلو باكر فمغير مثلا، أما ذا ثيب. ها العلامة يقول: الوطء يغير العين وإن كان ثيبا. ها شلون؟ يقول: لأن الوطء بمنزلة الجناية، جناية، والجناية يوجب تغيير العين، فلهذا يوجب عليك الغرامة بالوطء، جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك. يعني إذا مثلا شو اسمه، إذا صارت على كل حال يعني إذا شلون أقول، أنا أشوف في كل موارد الوطء اللي حصل اشتباه أو فسخ، أو بالتالي ما يصير يعني ما لا يكون بلا شيء، بلاش ماكو مجان، لابد تدفع غرام. هذه الغرامة تدل على أنه جناية. شوف الفرض المسألة شوية إرادة، يعني تهدئة بال حتى
هذا يصير، يعني مثل اللبس وغيره.
هسه لحظة، يقول: من الثابت الواطع إذا أنت وضعته وفسخته أو شيء لابد أن ترد معه شيء. هسه هذا الشيء اللي ترد معه تقدر تسميه مثلا أجرة. إذا سميت أجرة فأجرة يعني، ويصير مثلا الأمة تستأجر للواطئة، تصير إجارة الفروج. قول إجارة الفروج ما يصير إجارة الفروج. فإذا ما يؤخذ ليس بعنوان الأجرة إنه بعنوان غرامة، إذا أنت عندك مخرجان، هذا المبلغ الذي يؤخذ بإزاء الوطع إما أجرة وإما غرام. أجرة ما يصير تأخذ أجرة، لأن الفروج لا تستأجر. إذن غرامة، إذا غرامة يعني جناية، جناية يعني مغير للعين. جنيت عليه، مثلا شلون إذا كسرت يده غيرت منه، أو مثلا جناية توجب الغرامة. فمن جاءت مسألة الغرامة يعني العين تغيرت. وإلا إذا ما تقول بأنها غرامة، يعني شوفوا يعني كم ثابت أنه يعني إذا أنا أريد أرد الجارية بعد وطئها لابد أن أرجع معها شيئا، لأن الوطء لا يكون بلا شيء. مقابل منفعة يصير أجرة، معنا ستقول أجرة. زين، لأن عندنا روايات كثيرة عن أمير سلام، ما أعاذ الله أن يؤخذ معها أجرا. أمير سلام الله عليه في قضاء علي أن الجارية إذا وطعت ثم علم بها عيبا قال لا ترد. لماذا؟ قال ما أعاذ الله أن يؤخذ معها أجرا، أن يجعل لها أجرا. يعني أمير سلام الله عليه يقول إذا أنا أحكم برد الجارية لابد أن أجعل معها أجرا، ما أعاذ الله أنا أجعل معها أجرا. من كلام الأمير سلام الله عليه نعرف أنه حصل فيه يعني إذا يريد يرجعها كن يرجع بالأجرة، وهذا ما أعاذ الله ما يصير. فلابد أن يرجع، فإذا ماكو أجرة الخيار الثاني شو يصير؟ غرامة، وغرامة يعني مغير العين. يعني ثلاث، عندك ثلاث حالات. لو ترجع الأمة بلا شيء هذا خب باطل، يعني غير خلاف متساوي، يعني خلاف المحكمات في الفقه. لو ترجع الأمة وتقول ما غيرتها إنما انتفعت، هذه بدل المنفع يعني أجرة، هذا ما عاد الله. إذن الخيار الثالث ترجعها وتعطي غرامة الجناية، هذا الثالث هو الصحيح. وهذا يعدم موضوع الرد، لأن الرد هو قائم بعينه، هذا مو قائم بعينه. إذا صارت غرامة وجناية يعني مو قائم بعينه. هذه الفذلكة الصناعية في خروج موضوع تخصصي. إذن وطء الجاريته، الوطء مو هذا، إذن فرق الوطء أن اللمس صار هو هذا، اللمس والتقبيل وغير ذلك هذه ما توجب غرامة ولا جنا ولا، يعني إذا في ترجعها بلا أي شيء، لا أجرة لا غرامة لا كل شيء، فهذا مو جناية إلا الوطء، وطء له خصوصية. فبما أن الوطء لا يكون بلاش مجان، لا بد أن تعطي مقابل شيء، وهذا المقابل لا يخلو من أمرين: إما أجرة، مثل أنا ركبت، مثلا استفدت من سيارة ورجعتها إليك، وكون أدفع مثلا أجرة هذا، وهذا ما يصير أجرة، معاذ الله أنا أخذ معها أجرة. الأجرة بالنسبة للأجرة مثلا يتصور أنها مثل على عياذ بالله مثل دعارة أجرة الفروج تستأجر، ها الأمة تستأجر للوطع، فما يصير. فبدون شيء همقه ما يصير، إذن شيء يصير غرامة، إذن من صار غرامة يعني جناية حصلت فتغيرت الأمع ما كانت عليها. سألة هنا خلت شي اسمه حتى أعطيكم بعض، يعني أكو شيء زائد، سخلنا نغرى هذا المقدار. وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا أن الوطع مما لا يمكن معه رد المبيء إلى ما كان عليه قبله، فيشير إليه يعني إلى أن الوطع يغير ما سيجي في غير واحد من الروايات من قوله، قول الأمير من سلام الله عليه معاذ الله أن يجعل لها أجرا. شلون؟ فإن في إشارة إلى أنه لو ردها لابد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية. ليش تدارك جناية؟ لأن ما يصير أجرة، إذ لو كان الوطء مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة. مجرد استيفاء منفعة لأنه إذا أنت لأن كان ملكك، أنت استوفيت من ملكك، فليش ترد معها أجرا؟ ما على الله أن يجعل معها أجرا، لها أجرا. أنت أنا استوفيت منفعتها وكانت ملكي، مثل ما أشتري سيارة أركبها وأجد بها عيبا، ما علي دفع أجرة السيارة، ليس علي دفع أجرة السيارة. فإذا الذي يكون تدفع يصير بعنوان الغرامة، فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق ما يترى في نظر العرف من كون هذه الغرامة كأنها أجرة الوطع. إذا هذه غرامة مو أجرة، لماذا الإمام عبر عنه بالأجرة؟ معاذ الله أن يجعل معها أجرا. يقول الإمام هنا تماشى مع العرف، العرف يراها أجرة. زين، أجرة الفروج أساسا مسألة بغض النظر عن هنا، أجرة الفروج إجارة الفروج ممنوعة أو غير ممنوعة؟ يقول الشيخ الأنصاري لا، غير ممنوع. عقد المنقطع هو إجارة الفروج. روايات عندنا أن المنقطعات مستأجرات، طبعا حسب الموازين، مو حسب لا ميزان لا موزون. فرق النكاح عن السفاح هو بالتعهد والالتزام. في السفاح لا يوجد التزام، هنا يوجد التزام، تعهد والتزام. إذا أكو تعهد والتزام يسمى بالنكاح، نكاح مؤقت، أنا ألتزم وأنت تلتزم، يصير عقد. عقد يعني عقدة، أما بلا عقد يعني بلا التزام، هذا السفاح. الالتزام هم كل دين كل مذهب إلى فد قيود في هذا الالتزام، ما يصير أن تخالف الالتزام الذي حسب دين الذي تعتنقه، لأن إذا خالفت أنت ترى نفسك لا التزام. هذا بحث آخر ما أريد أدخل فيه، لكل لغة من النكاح شنو معناه، هذا بحث يعني مهم ومعقد شوية. على كل حال، فالمنقطعات مستأجرات، فإذا أخذ الأجرة من الفرج هذا ما فيش. القرآن هم ورد يقول فأتوهن أجورهن فريضة، أجورهن. فلماذا الأمير يقول ما أعطى الله يجعل لها أجرا؟ الشيخ الأنصاري يقول الإمام هنا أعمل التورية في كلامه. انظروا في خصوص هذا المورد، أخذ الأجرة غير صحيح، أخذ الأجرة في خصوص هذا المورد غير صحيح. لماذا؟ لأنها انتفع بها وهي ملكه. الأمة حين الوطع كانت ملك من؟ فشلون أنا أدفع أجرة؟ لأن الرد فسخ من حينه، يعني المنافع ما بين العقد وما بين الرد للمشتري، المنافع فيما بين العقد والرد للمشتري. فهنا الأجرة ما يصير، مو دائما ما يصير، لكن الإمام عبر بلفظ معاذ الله كأنما أبدا لا يمكن إجارة الفروج. يقول هذا رعاية لمشاعر الجمهور، لأنهم عندهم مطلقا إجارة الفروج ممنوعة، لأنهم يحرمون العقد المنقطع حسب بدعة الثاني. فالإمام مبنيا على أنظار الناس قال معاذ الله أن يجعل لها أجرا، وإلا المقصد الأصلي من الإمام، مقصود الأصلي أنه لا يمكن أن يجعل هنا أجرة، فإذن إذا أريد أدفعها أكون أسوي غرامة أنتم تسمون أجرة، لكن إذا أنا أحكم بلزوم دفع الشيء مو هذا أجر، هذا غرامة، سأنتم تسمون أجرة، سأسمون معاذ الله هنا أخذ أجرة، أجرة بزعمكم، ما تسمونه أجرا وما تعتقدون أنه من خلاف نواميس الدين أخذ الأجرة على الفروج، معاذ الله أنا أرتكب. فيريد شنو؟ يريد يقرر الحكم الشرعي وفق مبناهم، وفق قاعدتهم، يعني يلزمهم بما يلتزمون. أغير أنتم تقولون أجرة الفروج ممنوعة؟ خهنا لو أدفع حسب رأيكم يصير أجرة، وإن كان في الواقع هذا الرد غرامة مو أجرة. وحاصل معنى أنه إذا حكمت بالرد مع عرش جنايتها كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأجرة، وهي ممنوعة شرعا، لأن إجارة الفروج غير جائزة، وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، لأن الرعية قرروا فعل الثاني، على هذا يقول الأجر ممنوع شرعا، فلا يقال إن لعل لا يقال، إن الثاني منعوا لعل لا يقال إن المتعة مشروعة. لكن قد ورد أن المنقطعات مستأجرات، فلا وجه الاستعاذة بالله من جعل أجر الفروج. فالإمام يستعيذ بالله، هذه تورية، هذه وفقا لمشاعرهم لالتزامهم لبنائهم، من أجل هذا يقول معاذ الله، وإلا ماكو استعاذة بالله. وهذا ما يخطر بالبال عاجلا في معنى هذه الفقرة، والله العالم. هذا الدوخة وهذا الراحة وجية، هذه على أساس يريد يثبت أن الخروج خروج موضوعي مو خروج محمولي، تخصص متخصص، يريد يقول أن الوطعة تسبب يعني جناية وجناية مغير للعين. هسه الشيخ كيف كان، ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية، ما نحتاج لهذه التأويلات، وهذه نصوص عندنا واردة، نتعبد بالنصوص حتى لو تخصص شكو بي نخصص. صيحة ابن حازم أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، صريح الكلام، وقع يعني وطأها، لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، يعني عرش العيب. قلت هذا قول أمير المؤمنين؟ قال نعم. كأن المسألة كانت من المسائل التي الجمهور خالفوا مع أمير المؤمنين فيها، يعني إصرار على أن هذا حكم علي سلام الله عليه. وصيحة ابن مسلم أحدهم عليهم السلام أنه سئل أن الرجل أبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، يعني بعد الوقوع عليها، قال لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة، ويرد على المبتاع يعني عرش العيب، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. لو أردها لابد أن أدفع معها أجرا، ومعاذ الله. ليش معاذ الله؟ لأن المنقطعات مستأجرات. يقول في خصوص هذا المورد أجر ما يصير، لأن يصير شنو؟ لأن أنا انتفعت في ملكي، ومن جهة أخرى عندي قاعدة أن الوطء ما يصير بلاش، فلابد أدفع غرامة، غرامة يعني جناية. رواة ميسر أن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطأت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقول معاذ الله أن أجعل لها أجرا. في رواة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم رأى فيها عيبا، قال تقوم وهي صحيحة، وتقوم بها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين قيمتين. وعن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول، مو القضاء الثاني، القضاء الأول، ما لا منه من سلام عليه، مو يعني بدعة المبتدعين. فالرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب إلى غير ذلك مما سيجي. إن الرواية مستفيضة بل متواتر.
طيب
الواط مانع من الرد، تخصيص في أدلة التصرف. ثم نفس الوطء أيضا يخصص، الوطء مانع من الرد إلا من عيب الحبل. يعني إذا ظهرت الأمة حبلى حتى بعد وطئها يجوز ردها. صارت يعني هذا تخصيص عن التخصيص، يعني إرجاع العام ذلك عموم أن التصرف غير مغير وغير مؤذن لا يسقط الرد. خصصنا إلى الوطء، خصصنا من الوطء من عيب الحبل، إذا العيب الحبل لا يرجع يعني قابل للرد لا يسقط الرد. فإذن الوطء مانع من الرد في غير عيب الحبل. الحبل عيب، نعم كون الأمة حبل عيب لأنها حبل ما تقدر تخدمني ما تقدر كذا، و بالتالي عيب. أي ما مقيدة بكون الحبل الحامل من المولى أو من غير المولى، لأنها لو لأنه لو كان حامل من المولى فأساسا من البي باطل، لأن أم الولد هذه ما يجي سالفة الخيار وما خيار. كان هذه الرواية تريد تقول عيب الحبل غير مانع من رد الأمة، يعني الحامل من عبد آخر مملوك آخر، كانت حبلة من مملوك آخر من غير المولى، الحامل من غير المولى ما جعلها أم الولد، ما يمنع عن بيئها. مع ذلك هذا الحامل عيب لا يسقط حق الرد بالواطع. فخلنا نفهم الرواة فهما صحيحا، لأنه يأتي إن شاء الله بعد خلاف إذا أنت الروايات ما تفهمها عدل بعد يعني ترتبك. يقول ثم إن المشهورة استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحامل، فإنه عيب إجماعا. الحامل عيب، إيه عيب حامل عيب، ما أريد حامل شو أسوي بالحامل، وبعد تحمل وترضع وبعد الولد يعني ما يصير، يعني أنا ما أريد ما عندي خلق أربي ولد، لأن الولد هم يكون في حضن الأمية إلى ما يكبر إلى ما يعني مشكلة، عيب إجماعا. إذن انظروا مو حيثية أم الولد، ها حيثية كون الحمل عيب كما في المسالك، إلا أن الوطء لا يمنع من الرد بهذا العيب بل يردها، لكن يرد معها العشر أو نصف العشر على المشهور بينهم، يعني غرامة الوطء. شوف
وبهاي الحالة شيخنا يصير وطء الحامل،
أي شو وطأ الحامل ما يدري أنها حامل، بعد ذلك ظهرت أنها كانت حامل من مو من هذا الوطأ، من كانت حاملا قبل ذلك. انظر هنا يرد معها العرش، يعني نفس الذي الإمام قال معاذ الله أن أجعل لها أجران، هنا جعل. إذا تفهم أن هناك معاذ الله مو مال هذا، مو يعني فكأنه مفد عن معصية وكلها، هناك لأن مغير العين ونفسه هنا حكم به إن لا نعد الرجل منكم فقيا حتى يعرف معاريض كلامنا. في رواية يقول حتى نلحن له في القول فيعرف اللحن. عجيب الإمام يلحن، إيه يعرف اللحن، يعني يدري أن الإمام قال معاذ الله أن أجعل لها أجرا، وهو نفسه قال أن المنقطعات مستأجرات، وهو نفسه جعل الأجر هنا في الحبل في الحبلة. وإذا معاذ الله ومسألة شيء كارثية وناموسية، خشتون إذا حبلة جعلت لها أجرا. فواضح أنها لحن تورية من عين العلة، مو لأجل العجل إلا شيء آخر. يعني الإمام أعرض عن بيان العلة، هذا التورية في كلام أهل البيت. والفقاهة ما تتيسر إلا بفهم التورية. الإمام أعرض عن الجواب الأصلي إلى شيء آخر. المانع الأصلي هو لأنها غرامة جناية آخرى، لكن عبر عن هذا بأنه معاذ نجعل لها أجر. عموما سنة روايات موجودة هنا يرد معها العشر أو نصف العشر جناية الوطع. قلت لك نشوف الوطع له خصوصية خاصة من كل التصرفات، حتى هنا وطأها في ملكه، لكن عليك أن تدفع. وطئ بالشبهة، وطئ الشبهة عليك أن تدفع مهر المثل، ما يصير بلاش ماكو. مستند في ذلك النصوص مستفيضة، منها صيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها ويرد عليها نصف عشر قيمتها للنكاح إياها. حتى الحرة وطأتها عليك المهر. وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها ما ليست بحبلى. روات عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن اليسار قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال ترد ويرد معها شيئا. هذا مبهم، الروايات المتقدمة تفسر شيئا كم؟ عشر أو نصف العشر. سيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية لحبلة فينكحها، قال يردها ويكسوها. هناها مبهم كسوها، يعني ماكو تنافي مطلق مقيد. رواة عبد الملك
الكسوة يمكن تفسير الكسوة بنصف العشر
الكسوة مو بالك رخيصة، بعد الأحيان الكسوة تعادل عشر قيمتها أو نصف عشر قيمتها.
أي كسوة عرفية يعني؟
إيش قد كسوة عرفية؟ ذاك الزمان ما كانت مكائن وما كانت شو اسمه الكسوة باليد، وغالية مو رخيصة. السلام عليكم ورحمة الله. خمس دقائق. أي ف قال يكسوها. حتى لو انتهيت شيء تقول انه هذا لهذه الكسوة يعني امر استحبابي زائدا على رد العشر او نصف العشر. وروى عبد الملك بن عامر عن ابي عبد الله عليه السلام فالرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطاوها، قال يردها ويرد عشر قيمتها. هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، وقد عمل بها المشهور بل الدعي على ظاهرها الاجماع في الغنية كما عن الانتصار وعدم الخلاف في السرائر. هذا بالنسبة للروايات. إذن بالنسبة للروايات التفتوا، الروايات قالت مجرد الحبل عيب، يوجب الرد.
الرواية قال وزاد في الكافي، وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها. إذا هي حبلة
ها ما يصير البكر تحبل؟ الإمكان موجود. هاي تحمل من دون وطأ. إذن هذه الروايات مؤداها أن الحامل بنفسه عيب ولا يمنع من الرد. الإسكافي أجل لا، قال شيء آخر، قال الحمل إذا من المولى فنعم البي باطل أساسا، أما إذا من غير المولى لا. قيد الحمل بالمولى خلاف الروايات، فهم الإسكافي قيد في الرواد ما مقيده مجرد الحمل، إسكافي حمل قيدها بالحمل أن يكون من المولى، خلاف المحكي عن إسكافي فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى لبطلان بأم الولد، مو مسألة أنه عيب. قال فإن وجد في السلعة عيبا كان عند البايع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن رده إلى ما كانت عليه قبله، يعني مغير كالوطء للأمع والقطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان المشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها المغيرة. فإن كان العيب ظهور حمل من البائع، يعني حمل كان من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك، كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها. واختاروا في المختلف، وهو ظاهر الشيخ في النهاية، فقال فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة، أو أما لن يكون العيب من حبل، شوف هذا الحبل الآن قد تقول هذا حبل مطلق مو من المولى، شوف القرينة، فيلزمه ردها على كل حال وطأها ولم يطأها، هذه على كل حال يعني مولولة لأن باطل، يرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها انتهى. ويمكن استفادة هذا الإطلاق هذا من إطلاق المبسوط على القول بمنع الوطء من الرد، فإن من البعيد عدم استثناء وطء الحامل وعدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الرواة والأسئلة القدماء. هو أطلق يعني ما يصير ما يستثني هذا المولد، إذن هو كان واضحا عنده لأن الحامل كان من المولى فواضح عنده، إذن الوسيلة المبسوطة هكذا. وقال في الوسيلة إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان عيب حملا وكان حرا، شوفوا كان حرا يعني شنو كان حرا، يعني كان الحمل حرا، يعني كان من المولى على الحمل حرا، يعني كان من المولى، فإن وجب عليه فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك. والرياض اختيار، إذا كيف كم صاروا فئتين، فئة رياض وسيلة مبسوط مختلف نهاية إسكافي ستة، هؤلاء قالوا الحمل يمنع من الرد مقصود حمل المولى لأم الولد مسألة طبيعية، حتى ما نحتاج النصوص، مسألة طبيعية جدا، أم الولد بيع أم الولد باطل، مو مسألة أنه هذه مثلا حمل وكذا. أما المشهور قالوا لا الحمل مطلقا عيب من المولى ومن غير المولى، فلنرى الشيخ ماذا يختار. اللهم صل على محمد، أحسن الله عليكم.